كان درسنا في باب من دعا في غيره من الدعاء. ما معنى هذا الباب دعا لغيره؟ وهل من دعا لغيره يكون قد دعا لنفسه؟ وما الدليل؟ عنده ملك يقول آمين ولك بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت الداعي. إلى ماذا يجيب؟ إلى الخروج من السجن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه صبره على السجن وثباته حتى تبرأ ساحته. لا معنى أنه يجيب إلى ما هو معصوم منه. قول نبي الله لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ماذا يعني؟ من ينصره؟ من قبيلة وعشيرة ينصره على أولئك العصاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه فت نبي الله سليمان استثناء، أيضا في هذا الموضع أنه يستغني. الحديث الذي قرأناه بعده: باب الناخلة من الدعاء. ماذا يعني بالناخلة؟ أجلت باقي. نعم عدنان. الخالص من الدعاء يعني هو الناخلة المنخولة، الشيء المنخول الصافي الذي يكون بإظهار افتقار وبإلحاح وبصدق وبنية صحيحة. وأيضا يكون هذا الدعاء لا اعتداء فيه، هذا يسمى الناخلة من الدعاء، يستجاب. ومفهوم ذلك أنه قد لا يستجاب الدعاء كله، فماذا يكون الجواب على حديث أبي سعيد: يستجاب لأحدكم إحدى ثلاث ما لم يستعجل. يكون العجلة أو الاعتداء مما لا يستجاب وليس من الناخلة. فإذا حصل عدم اعتداء وحصل أيضا ثناء على الله قبل الدعاء وعدم عجلة وحصلت ضراعة ورفع الأكف واستقبال القبلة وأمثال ذلك من أسباب الإجابة، حصلت الإجابة التي يريدها الله، التي يريد الله إجابتها. كلمة المعنى الذي يريده الله عاجلا، وإلا فإن الله فإن لم يحصل عاجلا حصل عاجلا يوم القيامة، أو دفع عن الشر دفع عنه من الشر. فإذا إجابة محققة سواء تعجلت أو دفع الله بها من الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. أي ليعزم أحدكم الدعاء. ليعزم الداعي لربه الدعاء فإن الله لا مكره له. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبي هريرة. أسانيد الصحيحين العلاء الفرقان أبي العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت
المعنى لا يقول اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، اللهم ارزقني ان شئت، انت ذلك. هذا غلط مكروه. وعلل هذه الكراهه بقوله وليعلم مساله وليعلم الرغبه، فان الله لا يعظم عليه شيء اعطاه. وتامل كلمه شيء اعطاه، ويكون قوله ان شئت لا معنى له، فان الله لا يعطي الا ما يشاء اعطاه. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وشاهد كلمة إن شاء، فإذا يستجيب الله ما يشاء أن يجيب. فقول إن شئت لا معنى لهذا الاستثناء، هذا قول. القول الثاني أن قول الداعي اللهم أعطني إن شئت أو أعطني إن شئت أو أعطني إن شئت يدل على الاستغناء، عن الاستغناء عن الشيء المطلوب والاستغناء عن المطلوب سبحانه. فكأنه يعلق حاجته بما إذا شاءه الله عز وجل، وليس له إلحاحا على ربه. وكان مستغني عن ربه سبحانه وتعالى فلا يلح عليه. فلما تضمنت الاستغناء في شأن الطالب في شأن الطلب والمطلوب، وإن كان الطالب محتاجا لكن طلبه هذا تضمن الاستغناء لمطلوبه وللطالب منه، صار مكروها. وأيضا أنه في كونه لا يعني يقول إن شئت أن هذا القول جاء النهي عنه، ولا يتعارض مع قوله طهور إن شئت طهور إن شاء الله، فإن ذلك في باب آخر ليس في طلب شيء يعلم به، لكن إن شاء الله عافيتك صار طهورا، وإن شاء الله قد وإن كانت قد وفيت عليك من يعني وفي أجلك ما تلقى الله، فذاك في جانب آخر لا يتعارض مع هذا. ومن أهل العلم من يقول إن قوله إن شئت لا تتحقق المشيئة إلا بحق من يتوجه عليه الإكراه، والله منزه عن ذلك كما في آخر الحديث فإنه لا مستكره له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فإذا هذه ثلاثة معاني تتضمن سبب كراهية هذا الاستثناء إن شئت في الدعاء، مع فضيلة الاستثناء في أمور كثيرة. استثناء لنا رسالة في الاستثناء فيما يعني في أهميته وفضله بقوله إن شاء الله. وفي هذا المعنى حث على الاستقاء في الدعاء وحسن الظن بالله بالإجابة، فإذا اقترن ذلك حسن الظن بالله أنه يجيب سبحانه وتعالى، واستف ذلك بالافتقار وعدم الاستغناء قوله إن شئت، فإن هذا مظنت قبول الدعوة وإجابة الرب سبحانه وتعالى. هذا أدب نبوي عظيم جاء في هذا الموضع عن صحابيين أبي هريرة وأنس، وكلاهما متفق عليه في كراهية هذا الاستثناء واستحباب عزم المسألة
الدال على الجزم فيها والشدة في طلبها، فإنك تطلب ربك الذي لا يعجزه شيء. قال الله سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا أنه كان عليما قديرا. وفي الصحيح حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إلى أسفل البحر. والمخيط لا ينقص شيء من بحر ظلم، ما ينقص مثقال ذرة منه، والمخيط تطلعه ربما لا يطلع به حتى القطرة الواحدة، يطلع صافي. فمعنى أنه لا ينقص من ملك رب العالمين شيء، جميع ما يعطي للمخلوقين كل واحد يطلب ما يريد ويعطيه سبحانه وتعالى مطلوبه لا ينقص من كله. وإنما الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون عطاء الناس لحكمة، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فلخبرته سبحانه وتعالى لعباده يعطي ما يشاء ويحكم ما يريد. وأنت ترى داعيا يدعو ويجاب، وآخر يدعو قد يجاب لأسباب وموانع، ومن الأسباب التي فيها الإجابة هذا الحديث: إعظام الرغبة والإلحاء في المسألة والعزم فيها وحسن الظن بالله أنه سيجيبه. فإنك إذا سألت إنسانا كريما وعنده ذلك الشيء الذي سيعطيك لا شيء، تظن أن هذا الشيء وهذا الطلب عنده على يعني من أيسر ما يكون إعطاه لك، وربما تسأله وأنت مطمئن أن هذا شيء يسير جدا، ورب العالمين أعظم ليس كمثله شيء والسميع البصير. فإذا كان ظنك هذا بإنسان غاية في الكرم وبإنسان غاية في السعة، بحيث أن مطلوبك لا يثقله ولا يكلفه مثقال ذرة الذي يعطيك إياه من الشيء، فالله سبحانه أكرم. قال الله: اقرأ وربك الأكرم، أكرم من كل كريم. والله سبحانه موصوف بالكرم، قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فهو كريم وأكرم. هذا مما يبعث في قلبك استحضار هذا حسن الرغبة وعزم المسألة، وأن الله يعطي ويمنع، وأن بيده الخير، وأنه لا مستكره له، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه يعز ويذل، وأنه يخفض ويرفع. وهكذا استحضار ذلك يبعث في قلبك الرغبة إلى ربك سبحانه وتعالى، وهذا هدي المرسلين. فنبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم يضع أولاده أهله زوجته ولدها مولود في دوحة بجانب البيت، البيت كان رابية لا بناء ولا أنيس ولا جليس. أين تذهب وتضعون وتتركون؟ الله أمرك بذلك؟ أشار أن نعم. قال: إذن لا يغي عن الله، وتركها وذهب واتجه إلى البيت، وهذا يدل أنه كان راضيا. قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فيه شجرة من الزرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعوته وكان واثقا بربه أنه يجيب مضى، وإذا ما تركهم يضيعون أنه سيتولاهم. فهذا يدل على إعظام الرغبة وعزم المسألة للنبي الله إبراهيم، وأمثال ذلك كثير في شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم
أجمعين.
ويقول أهل العلم إن الدعاء كالسيف، فإن كان السيف بيد إنسان قوي يضرب به فإنه قد يمكن العدو ويحصل من به المقصود، وإن كان بيد ضعيف هزيل، ضعيف هزيل ضعيف الإرادة والهمة، فإنه قد يقتل وسيفه بيده فلا يضر ولا ينفع به ولا يستفيد من شيء. وعلى سبيل المثال ذكروا في زمن التتار أن امرأة ربما من شدة الرعب على الناس كانت تدخل قرية وتأسر منهم وتقتل منهم رعبا، وأن بعضهم كان يدخل يأتي إلى الجماعة يقول انتظروا حتى أتي بالسيف، فيبقون لا يستطيعون أن يتحركوا حتى إذا يأتي بالسيف يقتلهم، انتظروا حتى أرجع ولا يذهبون يفرون وهو يستطيعون أن يقاتلوا. فالضعف القلبي والذاتي له في الإنسان شأن، والعزيمة والإرادة لها شأن آخر. فإذا دعا الإنسان بقوة إيمان وثقة بالله وإلحاح في المسألة إلى ربه الكريم وحسن ظن بالله وأمثال ذلك من أسباب الإجابة، مظنت أن يكون هذا له شأن عظيم. وقد ألف أهل العلم شأن الدعاء. وإذا دعا ساهيا لاهيا كما جاء في الحديث الذي تقدم عن ابن مسعود في الحديث الذي مر بنا أنه، فإن ذلك أو كذلك بغير رغبة ولا عدم عناية بالدعاء ولا أسبابه، هذا ضعف إيمان وضعف من هذا الشأن. وفي حالة قد يستجيب الله لما يعلمه من هذا العبد، وفي حالة لا ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن هذا ضعف. فإذا الدعاء يحتاج أن يعطى حقه بأسبابه ومعانيه ودراسة أسباب الإجابة وأوقات الإجابة وموانع الإجابة، ويجتنب ذلك أسباب الإجابة يأخذها وأوقات الإجابة يتحراها، أوقاتها كثير. قال رحمه الله حدثنا محمد سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية وهي جدته كما ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن الصلاح أو عنهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي بن مالك بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء. العزيمة لها شأن في كل شيء يا أخوان. قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بعزيمة. قال الله لموسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذا من علو الهمة العزيمة في الشيء، فلها في شؤون كثيرة ما فقط في الدعاء. فليعلم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. قال فينبغي الاجتهاد في الدعاء والإلحاح فيه راجيا إجابته غير قانت، ولا يحسبه إساءة أدب، ولا ينظر إلى تفسير نفسه، فإن الله أجاب دعاء شر خلقه حين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، يا رب أنظرني إلى يوم يبعثون. وأفاد أيضا في الشرح قال لأن هذه صورة المستغني عن المطلوب قوله إن شئت والمطلوب منهم، وقد عزاء قال فلا يقول اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت، وهكذا في سائر الأدعية. ثم أيضا لا تقول هذه مسألة ما أسأل ربي فيها، مثلا انقطعت نعلك ما تقول اللهم ارزقني نعلا، نعم قال ما عندك بصل ما تقول اللهم يسر لي البصل، لا ما كان السلف يدعون حتى إذا انقطع شاشة نعلي يدعو ربك إن شئت عممت سأل الله من فضله وإن شئت خصصت، ما في معنى الشيء الذي تريده. ارحمني وارزقني إن شئت وليعزم مسألته، ليقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهذا وعده لم يخلف، إنما التخلف يكون من قبلك أنت بسبب مانع من وانع عندك أنت، وإلا فالله لا يخلف الميعاد. وهكذا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، أمر بالدعاء. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أخذنا هذين الحديثين وهما بمعنى واحد، وبقي بارك الله فيكم من يعني أدب الدعاء، هو يشير إلى آداب ملامح ما يستوعب جميع أحاديث الباب فيها، وأيضا يشير بعضها إلى بعض الكلام وبعض الزوائد التي قد تكون خارج الصحيح، أو بعض الأحاديث ربما تكون خارج الصحيح فيأتي فيها بأحاديث صحاح، وليس معناها أنها من الزوائد، بعضها مما في الصحيح وبعضها مما في خارج الصحيح. والإمام البخاري صحح أحاديث ليست في الصحيح كثيرة، حيث لو جمع إنسان فيها مما نقله عنه الترمذي قال محمد يعني البخاري أو غيره لوجد جملة من الأحاديث صححها وهي خارج الصحيح، يدل على أنه ما كل حديث صحيح أدخله في الصحيح.